منطقيا مهمة. اللي بيحصل ان المنطقة الحقيقة اللي لا تتأثر بهذا هي اخر حتة شرقا من البحر المتوسط، وهي تقريبا شبه ميتة من ناحية الاسماك. يعني لو خدنا المنطقة اللي فيها الاسماك على شاطئ الجزائر والليبيا والمغرب وتونس، فكميات هائلة من الاسماك في هذه المناطق، ولكن في اخر المنطقة شمال سيناء وغرب فلسطين نجد ان كمية قليلة جدا من الاسماك، لان دي اخر منطقة بتتغير من المية دي. فدي القيمة الاقتصادية لهذا الشيء الطبيعي. اما بالنسبة لي كان حركة شبه الجزيرة العربية الجزء من الثاني من التغيير، سبب في تغيير المسار بتاع دلتا النيل انه كان النيل متجه شمال غربا، وبعدين حصل كسر في القشرة الارضية في عصر جيولوجي احنا بنسميه اليوسين، حوالي 22 مليون سنة من زمان. الكسر ده متجه شمالا وخلى النيل بدل ما هو يمشي في هذا الاتجاه يمشي في الاتجاه الشمال عند بلدة اسيوط.
سؤال آخر. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما مدى إيمان علماء الفضاء الغربيين بقدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته؟ وهل يعرفون أن الكثير من الحقائق الكونية موجودة في القرآن الكريم؟ وما هو دورك كعالم مسلم في تبيين ذلك لهم؟ وهل اعتنق أحد منهم الإسلام نتيجة لذلك؟
والله في الحقيقة أن رواد الفضاء الأمريكيين اللي كنا نعرفهم من زمان يوم رحلات أقول له كذا، كلهم كانوا إنسان يعني أشخاص متدينين، لأنهم كانوا من الطيارين اللي بيستخدموا الطائرات لأول مرة، يعني بيجربوا الطائرات لأول مرة. فكانوا هم جميعا متدينين، وفي الرحلات دي كلها بيزداد إيمانهم، لأنه بيخرج للفضاء وبيرى يعني مشاهد ومظاهر ومناظر أكثر مما نراه نحن من عظمة الله في خلق الكون. مثلا السواد في الكون فوق السماء بيقولوا شيء لا يتصوره العقل، السواد الداكن لا يستطيع أن يصبه أي واحد منهم، والنجوم في السماء الموسعة التي لا تتلألأ في هذا الظلام اليابس، وعظمة الخالق في تكوينه للأرض وكيفية تكوين البيئة التكوين البيئي للأرض حتى يستطيع الإنسان أن يعيش عليه، وحركة الأقمار واحدة بالنسبة الأخرى، حركة الكواكب واحدة بالنسبة الأخرى، الحساب الهائل الذي نستطيع أن نقوم به للتعرف على موقع أي قمر أو أي كوكب في أي مكان، وكأن كل رحلة لكل جسم في هذا الكون العظيم محسوبة ومدروسة. فلذلك بيزداد إيمانهم. واحد منهم في الحقيقة بعد ما رجع يعني ساب الناسا وبدأ يبشر، كان يعني مسيحي واستمر في المسيحيات. اما بالنسبه لي ما تعرفوا عنه عن الاسلام، في الحقيقه تعرفوا كثيرا عن الاسلام وعن اللغه العربيه، يعني بعضهم قالوا اللغه العربيه في الحقيقه لعلمكم يعني هي اللغه الوحيده التي نطقت من القمر زي الانجليزيه، لان كنت بعلمهم بعض العربي، وفي اثناء رحله من الرحلات واحد منهم بعت لنا تحيه من القمر بالعربيه، قال مرحبا اهل الارض من اندفر اللي هو كان اسم السفينه، اليكم سلام. وطبعا كانت تعرف عن الإسلام وعلى قضايانا العربية وكل هذه الأشياء ودور المجموعة القديمة، كانوا متدينين وبيزداد إيمانهم. المجموعة اللي كانت في مشروع المكوك الفضائي، المجموعة الحديثة من الرواد، ربما الأخ العزيز والأمير سلطان يقول لنا أيضا عن التدين هؤلاء الأفراد.
وفي الواقع من تجربتي بحكم تعاملي معهم عن قرب وتدريبي مع مجموعة كبيرة منهم، وجدت أنه فعلا تدينهم يأتي من انطباعاتهم التي وجدوها من خلفياتهم العلمية قبل كل شيء، ومن اهتمامهم باستكشاف بعض الأمور التي وجدوا أطراف الخيوط لها في من خلال برامجهم التدريبية سواء في وكالة الفضاء الأمريكية وفي أماكن أخرى. ما صدفت أبدا حتى الآن، وربما استغربوا هذا حتى أيضا الرواد الروس اللي تقابلت معهم قبل عدة سنوات قبل أن تكون قضية البروستريكا والأشياء اللي تحصل الآن، وكل منهم يستطيع أن يتحدث على طريقة التي يرغب. كانوا بعض منهم يتحدث معي ويسألني عن الإسلام ويسألني عن علاقة ذلك العلوم وبعلاقة ذلك ببعض الحقائق العلمية التي سواء عرفت بعد أن بادر الإنسان في رحلة الفضاء أو سواء عرفت وكانت نظريات قبل أن يبادر الإنسان في رحلة الفضاء. وأجد أن هذا الشعور الآن يتعمق كثير. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهدي إن لم يكن كلهم، أن يهدي الكثير منهم أن يروا ذلك. وأعتقد أنه زيارة 50 منهم المملكة العربية السعودية وطلاع عن قرب بهذه البلاد وأن لمسوا حقيقة كانوا فعلا استغربوا كثير، ومهما قلت وتحدثت معهم عنها من قبل ما كان يلمسوها بقدر ما لمسوها عندما وصلوا، بأن وجدوا أن الإسلام لا يتعاض أبدا مع العلم والتعلم وطلب العلم. وكان هو في الواقع هذه النقطة الأساسية التي أعتقد أنهم كسبوها من خلال زيارة المملكة، بأنهم فوجئوا تماما بأنه بلد إسلامي ومتطور في نفس الوقت، وبه ويلتقوا في الواقع بأعداد كبيرة من أخوانكم العلماء والمثقفين، ولمسوا بأن هذا الدين الحنيف في الواقع كان هو ما كان هو العائق، بل بالعكس كان هو الدافع وهو المحرك وراء طلب هؤلاء الناس للعلم، وراء طموحهم لأن يعرفوا سواء العلوم المختلفة وبهذه الحالة العلوم الفضائية والآخرة. أنتقل الآن لسؤال آخر وربما في نفس الموضوع. سمعنا في السابق بأن الرائد أرمسترونغ قد لاحظ أن هناك شرخا في القمر، وذلك في الجهة التي لا نراها من القمر، الجهة الغير مقابلة للأرض، وذلك أثناء الصعود الأول إلى القمر. فأخبرته أنت بأن ذلك عاد إلى انشقاق القمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك؟ وأرجو إعطانا شرحا موجزا عن هذا.
في الحقيقة ليست القصة هكذا، إنما كانت أنه القمر فيه شقوق عدة، وكل الفجوات القمرية الكبيرة تحاط بشقوق مستديرة وطويلة للغاية، بعضها مثلا يزيد عن 2000 كيلومتر. فكنا بنتكلم عن تركيب القمر وصخور القشرة القمرية، كانت تختلف عن الأرض لأنها يعني جاءت من مع أنها تكونت من نفس العناصر الكيميائية، ولكنها تغيرت يعني في تاريخ، لها تاريخ جيولوجي مختلف تماما عن صخور الأرض. ولكن في الحقيقة التركيبات القشرة القمرية وخصوصا الشقوق نفهمها تماما بمفهوم الشقوق على سطح الأرض، ومع أنها جاءت من سبب آخر. فذكرت لهم مرارا يعني انه التعرف على وجود هذه الشقوق كان من قبل المنظار الفلكي، ومن قبل ان نتعلم ومن قبل ان ناخذ صور كنا نعلم ان القمر قد انشق من القرآن الكريم.
ارجو ان يتكرم محاضرنا الكريم ان يحدثنا عن مسألة تكوين الصحراء وحركة الرمال، فما ذكره العالم المسلم الإدريسي هو ما يده العلم الحديث الآن، وهو ما يخالف به ما كان ولا يزال يدرس في مناهج دراسة الجيولوجيا في الجامعات سواء الغربية أو العربية. فهل من توضيح على هذا الموضوع، خاصة وأنه ذكر في أول محاضرة أن هذه الرمال تجمعت عن طريق الماء إلى آخره؟
نعم، في الحقيقة هذا سؤال مهم للغاية، لأنه يأتي إلى موضوع هام من في الحقيقة، وهو كيفية تواجد الصحراء أساسا. وكما قلنا أنها جاءت من وجود كميات هائلة من الأنهار، فقد جاء في الحقيقة عن ابن سينا أنه قال في إحدى كلماته، وهذا الرجل عاش في عالم عربي جاف تماما كما هو عليها اليوم، قال في كتاباته إن الصحراء هذه التي نراها اليوم تكونت تضاريسها جميعا نتيجة لسريان الماء. وهذه حقيقة علمية أنا لم أتعرف عنها إلا في السنوات الأخيرة، وأنها تغيرت قليلا جدا نتيجة لعوامل الرياح معنى ذلك ان التكوين الاصلي والاساسي هو بالمية وسيران المية على سطح الارض، وتغيير طفيف لهذه التضاريس نتيجة لوجود الرياح في العصور الجافة اللي احنا نعيش في واحد منها اليوم. فدي يعني مثل يعطينا، لانه علماءنا العرب القدماء اللي هم كتاباتهم موجودة في المكتبات عندنا هنا، مثل المكتبة في المركز الذي نجلس فيه اليوم، فيها اشياء بديعة لا نتعرف عليها. نحن علميين عرب ومفروض ان احنا لنا جزء من نفهم جزء من هذا التراث، ولكن في الحقيقة لا توجد لنا فرصة ان نتعلم مثل هذه الاشياء التي يمكن ان نبني عليها الكثير من العلم والفهم اذا ما اخذناه من اذا اخذنا علمنا من منبع او على الاقل اذا شمل تعليمنا على احدى منابع العلم والمعرفة من اجدادنا العرب.
ذكرتم إمكانية الاستفادة من الصور الفضائية في رصد زلازل البراكين، فلماذا لم تسجل زلازل أمريكا وروسيا وسان فرانسيسكو في أمريكا؟ وهل هذه الصور خاطئة أو لم تكن دقيقة التصوير؟
الحقيقة الصور لا تحدد أماكن أو أوقات الزلازل. الصور الفضائية والخرائط الجيولوجية توضح لنا الأماكن التي سوف تحصل فيها زلازل، وهي الأماكن التي فيها شقوق، الأماكن التي تتحرك فيها الأجزاء من القشرة الأرضية بعضها للبعض. اللي بيحصل في معظم هذه الزلازل إنه جزء من القشرة الأرضية عايز يمشي في اتجاه ما، إذا ما كانش فيه أي عائق لأنه يمشي بالراحة خالص وتحصل زلازل طفيفة لا يشعر بها الإنسان وتبقى ولا شيء. إذا كان فيه عائق بيحجب هذه الحركة، فإن الضغط على الجزء ده بيزداد ويزداد 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 لعند ما يزيل هذا العقب ويحصل الانزلاق. هو ده الوقت اللي بيحصل فيه الزلزال. فاحنا بنعرف امتى او بنعرف فين المكان اللي هيحصل فيه الزلازل، وبقياسنا للضغط اللي موجود على الصخور نعرف انه في احتمال ان الزلزال ده يحصل كمان يا النهاردة يا كمان 10 سنين، ما نعرفش التوقيت امتى بالظبط، ولكن ما نعرفش نحسب هيحصل امتى هذا الزلزال.
لقد أشرتم في محاضرتكم القيمة عن الوضع الخالي للمملكة العربية السعودية، فالكلمة الخالي على مسماها، وحبذا لو تتكلمون عن الثروات والكنوز التي يتميز بها هذا الجزء المهم في الجزيرة العربية.
وفي الحقيقة الربع الخالي ليس خاليا، في أشكال وأشياء كثيرة ومثيرة مهمة جدا، الأشكال الرمال والكثبان الرملية، الأماكن الصالحة للزراعة تحت هذه الكثبان، كميات هائلة من الأراضي الصالحة للزراعة في الربع الخالي تحت الرمال الموجودة دي الكثبان، في هناك أعشاب، في هناك حيوانات، في هناك أشكال وأصناف من مخلوقات الله. ففي الحقيقة هو ربع خالي من المدن، ولكنه ليس خاليا من يعني أوصاف البيئة الصحراوية المتميزة في شبه الجزيرة العربية. وهذا الجزء في الحقيقة من العالم العربي معلوماتنا العلمية عنه قليلة جدا. احنا على وجه العموم لا نعلم من علم الله الا القليل، يعني مثلا المثل بتاع الزلزال لا نعرف امتى يحصلش امتى كذا، احنا في الحقيقه في فهمنا لعلوم الارض ما زلنا نحبو، ودي مهمه ان احنا نتكلم عليها دي. علوم الارض ما زالت في شبه تفسير وتوضيح لما نعرفه، ولكنها ليست علوم اساسيه حقيقيه نستطيع فيها ان نقول 1+1=2. لسه الجيولوجيا لم تصبح علم بهذه الطريقه على الاطلاق. ففي الحقيقة في فهمنا لعلوم الأرض وما يحصل على القشرة الأرضية ما زلنا نحبو، وليس في هذا من شك. فهناك الكثير من الأشياء التي نفهمها، ومع ذلك حتى في الأشياء التي نفهمها في مناطق معرفتها عنها قليلة للغاية. ومثلا منطقة البحر الرمال الأعظم في مصر نفسها المنطقة زي الربع الخالي معلوماتنا عنها قليلة جدا، الترحال فيها صعب وفي مشقة كبيرة، ما نضمنش الخرائط فيها، ما نعملش كذا، ما فيش مجموعات علمية كتيرة تقدر تروح تحب تستكشف فيها. ففي علامات استفهام مهولة عن مثل هذه الأماكن، وللأسف الشديد الربع الخالي واحد منها.
هل جرت أي دراسات حول المياه التي تهدر من شط العرب في الخليج؟ وأقصد إمكانية توظيف الدراسات الفضائية في دراسة هذه القضية. الشط الثاني من السؤال، يستمع إليك الآن عدد من الشباب الذي يتطلع إلى خدمة الأمة الإسلامية بمثل ما تقومون به، فما نصيحتكم لهم؟
شكرا جزيلا من أول من السؤال مهم جدا في الحقيقة، لأنه بيوضح لنا أيضا كيفية تجمع المياه وسريانها تحت الأرض بدون علم لنا. فنجد أنه لو إحنا نظرنا إلى شبه الجزيرة العربية ككل، نجد أن شبه الجزيرة العربية فيها ميل بهذا الدرجة، جبال الحجاز هنا والخليج العربي هنا. المية اللي تسقط على جبال الحجاز بتتجمع في شقوق وبتمشي تحت الأرض وإحنا مش شايفينها، وبتخرج من الشقوق دي في الخليج، مياه الخليج العربي. المية دي لها صفات مختلفة عن المية بتاعت الخليج، درجة حرارتها مختلفة، درجة الملوحة بتاعتها مختلفة، وإحنا حقيقة عن قرب عن بس من عدة سنوات تعرفنا على كيفية التصوير مياه بتختلف درجة حرارتها عن مياه أخرى. فهنبدأ أن نتفهم في كيفية عمل خرائط للمياه اللي بتتسرب في مياه الخليج. ده الجزء الأول من السؤال. والجزء الثاني من السؤال في الحقيقة مهم للغاية، لأنه مهما عملنا ومهما قلنا، أهم شيء في حياتنا اليوم هو ماذا سوف يتعلم منه الجيل الجديد. يعني الكلام اللي قلناه في المحاضرة دي كلها مش لإخواننا وزملائنا اللي من سني ولا من أكبر ولا أصغر شوية، لا، هو في الحقيقة وأهميته للجيل الجديد كله. احنا بنتكلم عن شباب عايز يخدم الأمة العربية وعايز يقوم بكل ما يستطيع من عمله في الوضع الحالي. احنا مش كلنا عايزين نبقى علماء فضاء، لا، احنا ما بتقومش اي حضارة في اي مجموعة الا اذا كان في تقدم عام وكامل. اللي بيعمل شعر بيعمل شعر كويس، بيعمل موسيقى بيعمل موسيقى كويس، بيعمل التجارة بيعمل تجارة كويس، والعلم بيتقدم معه. دي لازم الحضارة دي تبقى عامة وشاملة. فكل واحد من الشباب يقوم بعمله، وهيقوم بعمله بأديه. اهم حاجة بنا ان القيام بالعمل لابد ان يكون القيام بالعمل على اكمل وجه. لازم ان الانسان يكون مرتاح 100%، ضميره مرتاح 100% انه العمل اللي بيقوم به ده هو اكمل وجه، احسن حاجة ممكن يعملها. اذا ما عمل الانسان هذا فانه بيزداد ثقته بنفسه. وده الكلام اللي قلته انا الاول في شرح شخصية سمو الامير سلطان بن سلمان، انه اجاد في عمله فاحترم نفسه وازدادت ثقته بنفسه ومعرفته وامكانياته الشخصية. وعندما يتم ذلك يأتي احترام الغير، وعندما يتم احترام الغير يزداد الإنسان عملا وتعاملا معهم، وفي هذه الصورة يعني يخدم أمته خير خدمة. فما أقوله للشباب هو اتقنوا عملكم خير إتقان.
سؤال آخر، ما هي دقة الصور في وجود المياه الجوفية؟ وأعني نسبة نجاح التصوير أحيانا في بحوث ما يسمى بالتنقيب عن البترول بالدراي هولز. والجزء الثاني من السؤال، زراعة السحب ما مدى نجاحها حتى الآن علميا، وإمكانية متابعتها والاستثمار في هذا الحقل العلمي في بلد يحتاج للمياه مثل المملكة العربية السعودية؟
والله في الحقيقة لسه العمليات اللي عن البحث عن المياه الجوفية في الشقوق لم تحصل منها يعني أرقام إحصائية تكفي. الأشياء اللي أنا أو المشاريع اللي أنا اشتركت فيها أنا شخصيا كانت كلها ليلة ليومنا هذا 100%، لأنها كانت ثلاثة بس، مرة كان في سيناء ومرة في الصحراء الغربية وواحدة في الصومال. دلوقتي في تجربة أخرى، مش تجربة يعني، البحث عن مياه في إحدى هذه الشقوق في غرب بورسودان في السودان، فديها الحالة الرابعة في البحث عن المياه الجوفية الموجودة في المناطق الشقوق المسميات الشقوقي. فما لا يكفي يعني الإحصائيات عليها. أما بالنسبة للسطر الثاني من السؤال عن زراعة السحب، ففي الحقيقة أنا ليس عندي علم في هذا الموضوع، وليس عندي معرفة علمية عنه، ولكن ما سمعته من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية أنه ما زال الكلام في هذا المجال غير علمي أكيد، وخصوصا في المناطق الجافة. فكما قلنا أن الهواء اللي موجود فوق المناطق الجافة أساسا ليس فيه كمية هائلة من بخار الماء الذي يسمح بتكوين السحب، فلا أظن أن هذه التكنولوجيا سوف يعني تكون مهمة في جمعهم في جلب أمطار إلى مناطقنا الصحراوية.
في سؤال أيضا تقني حول تحليل الصور الفضائية عن طريق المعالجة الرقمية الآخرة، ونتمنى من الأخ السائل أن يلتقي بالدكتور فاروق بعد المحاضرة إذا أمكن لمناقشة هذا السؤال. أيضا سؤال موجه لي، أرجو وصف رحلتك الفضائية باختصار. أيضا بعد المحاضرة، بعد المحاضرة الأخ الكريم إذا حب أن نناقشها بإطالة مو باختصار، بس الآن كنا نأخذ وقت الأخوان الآخرين ووقت المحاضر. سؤال آخر، المعروف جيولوجيا بأن البرميل من الماء المستخرج من باطن الأرض الجوفي لا يعوض إلا بعد وقت طويل جدا، مثل في ذلك مثل النفط، وقد أديت أجابك بمشروع الزراعة في السعودية مع العلم أنه يستنزف المياه بشكل ملاحظ، أرجو أن تعلق على ذلك ولكم جزيل الشكر.
التعليق هو في الحقيقة أنه من يزرع الصحراء بمياه جوفية فهو يستخدم الثروات الطبيعية الموجودة في الأرض. احنا لما بنلاقي بترول بنطلعه وبنبيعه، لما بنلاقي ذهب بنطلعه وبنستخدمه، لما نلاقي مية ليه ما نستخدمهاش؟ فرديا يعني ثروات طبيعية موجودة نستخدمها. المهم ان احنا نعرف كمية المياه دي ونستخدمها بترشيد بحيث اننا لا نهتر هذه الكميات. وانا في نظري ان السعودية اثبتت لنا جميعا ان المناطق الصحراوية ممكن يطلع منها الخير، وان بلد مثل صحراوية مثل السعودية ممكن انها تطلع ما ينتج من القمح. مش ضروري ان احنا نستمر في هذا، لكن كان ضروري ان احنا نقدر نثبت ذلك ان ده ممكن الاراضي الصحراوية دي انها تطلع منها نبتة تغنينا وتؤمن غذائنا. ده كان مهم ان احنا نقول الكلام ده للعالم ونقوله لباقي الدول العربية. هذه الحالة انها تمت ويمكن عمل ذلك. اذا كان الكلام يقول انه علميا دي زيادة عن ما يعني زيادة الاستهلاك وانها مكلفة وانها كذا كذا، خلاص معلش نقلل من التكلفة. انا بقول نعمل ترشيد للمياه الجوفية، ولكني ما زلت اقول ان الثروات الموجودة في الارض الصحراوية يجب انها تستخدم لتنمية الاراضي الصحراوية اذا ما كنا عرفنا عن كميتها واحتمالات توجدها قد ايه.
يهدد العالم العربي في العقود القريبة القادمة حرب من نوع جديد، هي حرب المياه، كما حدث بالنسبة للعراق وسوريا عندما انشئ سد أكاتورك، وما يتهدد مصر من قبل اثيوبيا واسرائيل. فهل نفهم من المحاضرة ان مصادر المياه الطبيعية التي اشرتم اليها ستكون هي البديل؟
لا، ليس فقط هو البديل. انا في جاء ايضا في سؤال عن الحبشة ومصر والسودان، انه في نظري وفي نظر كثيرين جدا في العالم انه الدول التي تشارك بعضها البعض في مصادر مياه هامة لابد ان يكون بينها تفاهم على استخدام هذه المياه. لا نستطيع ان نقول لتركيا ان لا تستخدم مصادر المياه فيها لتنمية بلدها في منطقة في جنوب شرق تركيا، لابد ان تنمى. ولا نستطيع ان نقول لتركيا ان النهر ده عشان بيجي بلدنا انتم ما تستخدموش، ما نقدرش، لازم يكون فيه تفاهم. سوريا بتحتاج بتعمل سدود، والعراق بتعمل سدود، تركيا تعمل سدود، بس يكون في تفاهم ما بين كل هذه الدول على كمية المية والعمل السدود امتى ونملى السد او الخزان امتى، نملاه في 3 اشهر ولا نملاه في 3 سنين وهكذا. لا بد ان تكون فيها اتفاقيات دولية ما بين الدول التي تستخدم نفس المصدر، بإضافة على ان احنا عندنا مصادر. بس انا لا يصح، يعني انا مش عايز مفهوم كلامي ان احنا نقول لا خلينا نسيب المياه دي لتركيا واحنا ندور على مياه جوفية. لا، احنا لنا حق في استخدام المياه اللي في الانهار اللي بتوصل لبلادنا العربية، بس نعمل اتفاقيات ونتفاهم مع الدول الاخرى اللي توجد فيها هذه الانهار، فديا خير من عند الله، ودي دولة مسلمة ولهم الحق انه بالاستخدام المياه دي زي ما عندنا الحق تمام في استخدامها في سوريا والعراق، بس يكون ما بيننا اتفاق هم يستخدموا قديه واحنا قديه تبع الحاجة وهكذا.
في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة في الوطن العربي، ما مدى إمكانية قيام نهضة اقتصادية؟ كيف يمكن الاستفادة من جغرافية الوطن العربي لخدمة هذا الهدف؟
في الحقيقة هذا مغزى المحاضرة. مغزى المحاضرة أننا إذا تعلمنا عن كل كبيرة وصغيرة في أراضينا فإننا نستطيع أن نستخدم هذه الثروات الطبيعية خير استخدام، وهذا يؤمن مستقبل الدول العربية. فدي مغزى عشان ننمي لابد ان نعرف. الان لا نعرف كل المعرفة الممكنة.
هل يعترف علماء الغرب الان بدور العلماء المسلمين الاوائل في مجال علم الفلك والذي هو اساس علم الفضاء، وما دوركم في مجال التعريف في هذا الدور؟
والله في الحقيقة العلماء الغرب في حاليا بيتعرفوا بالدور ده تعريف عظيم جدا. وفي الغرب في الحقيقة قد سبقنا في تأثيث ما كتبه وتثبيت ما كتبه علماء المسلمين قبل أن نتجه إلى نحن في هذا الاتجاه ونقيم المكتبات مثل مكتبة المركز هنا. فيعترف الغرب بأي تقدم علمي ظاهر من أي مكان، وفي الحقيقة في أمريكا وفي أوروبا يعترفوا تماما بحق العرب في ذلك. وكان دوري في هذا في الحقيقة فقط لغير في عمليات تسميات الفوهات على سطح القمر، بعد أن أخذنا صورا كثيرة لسطح القمر واتضحت لنا تضاريس كنا لا نتعنف عنها من الماضي. فهذه التسميات كانت الفوهات دي تسمى بأسماء علماء غربيين أجادوا في عملهم. فكان موضعي والحمد لله في عضو من الهيئة العالمية لعلوم الفلك، وشاركت في الجمعية المسؤولة عن هذه التسميات، وكنت أبحث في التاريخ العربي وأجيب أسماء العلماء المسلمين والعرب الذين أجادوا في عملهم وبنوا الجذور المعرفة التي نعرفها اليوم، وكنت أعطيهم الأسباب وكانوا يوافقوا مرة تلو الأخرى بإعطاء أسماء عربية وأسماء علماء مسلمين على فوهات القمر. وفي الحقيقة هذا العمل يستمر إلى يومنا هذا، واليوم نجد 36 اسم عالم عربي مسلم على سطح القمر من هذا العمل. يعني
عندما صب الأنهار في البحار يقال أن المياه لا تنتزج بسرعة، وكما يقول تعالى بينهما برزخ الآية، فكيف يمكن تفسير ذلك علميا وجيولوجيا؟
في الحقيقة علميا إن المية اللي فيها نسبة من الأملاح كثافتها غير المية اللي ليست بها أملاح كثيرة، مع إن المية مع المية فإنها لا تنتزج بهذه السهولة وبهذه السرعة نتيجة للتغيير في الكثافة، نتيجة لحمل واحدة منها الأملاح وحمل الأخرى ولا توجد فيها أملاح.
سؤال آخر، جزء آخر من السؤال، ما نوع الأشعة المستخدمة لأخذ الصور وخاصة في جوف الأرض، ومن هو أول من التقط صور من الفضاء للأرض، ومن هو أكثرهم مهارة في ذلك؟
أول صور الصور الأشعة اللي احنا عملناها للأشعة الرادارية، الحقيقة اللي احنا بتاخد بها الصور اللي هي توضحت لنا ما هو تحت الرمال، كان أشعة رادارية غير التصوير العادي بتاعنا خالص. أول مجموعة خدت صور كانت مجموعة رحلات جيميني، وأحسن صور في الحقيقة للأرض في هذه الفترة الحقبة من الزمن كانت يمكن لواحد اسمه جيم ماكديفيد، كانت أول مجموعة، كانت سبب من المجموعات الأولى اللي سافرت في رحلات جيميني. وتطورت طبعا العمليات التصوير دي من رحلات إلى أخرى، وأنتم شفتوا أمثلة للمصور القدير سلطان بن سلمان اللي أخذها من رحلات المكوف. يعني التصوير ده الفضائي في الحقيقة بدأ من الستينات ومستمر إلى يومنا هذا، وبيحصل باستمرار تقدم وتغيير في إما طريقة التصوير أو الأجهزة العلمية اللي بنصور بها وما إليه.
سؤالين متشابهين، أقرأ واحد منهم، هل حقا سيبدأ العصر الجليدي في خلال 500 سنة؟ وهل ستخضر الصحراء الكبرى وصحراء الربع الخالي وصحراء العالم الإسلامي؟ والسؤال آخر مشابه، هناك تقارير تم تداولها مؤخرا وهي أن خلال 100 سنة القادمة ستحصل تغييرات مناخية يترتب عليها أن تغمر المياه وتتلاشى دول مثل هولندا والمالديف وبنغلاديش، وتتعرض مناطق أخرى في أمريكا وأوروبا للتصحر والتجلد. ما هي صحة هذه التقارير؟
ففي الحقيقة أهم شيء اللي نعرفه علميا واللي احنا متأكدين منه تماما هو ان نسبة ثاني اكسيد الكربون بتزداد في غلاف الجو فقط، دي الحاجة الاكيدة بس. هل ده حينتج عنه تسخين او نتج فعلا تسخين للهواء؟ دي لسه فيها اسئلة واجوبة لسه مش متأكدين منها. يعني في ناس خدوا معلومات من المراصد المناخية وحسبوا في 40 سنة دي نسبة درجة الحرارة، وقالوا ان درجة الحرارة بتزداد بسدس درجة، معنى ذلك انه كمان 50 سنة بتزداد لخمس درجات، وده يدوب الثلوج ويعمل كده ويغرق مصر ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. فدي كلها في الحقيقة مبنية على المعلومة دي، ان انت لو خدت درجات الحرارة الارض من المراصد الجوية فيبدو ان في درجة حرارة بتزداد. بس في احتمالات اخرى ان المرافد دي الارقام اللي جاي منها جاية من مرصد موجود في مدينة والمدينة بتكبر وكبر المدينة بتطلع طاقة والطاقة دي بتزود درجة الحرارة. ما عندناش احنا مرافد في الصحراء وفي الاماكن البعيدة. غير كده الناس البحريين اللي بتعملوا دراسة لدرجة الحرارة في البحار بيقولوا ان يبدو ان درجة الحرارة في البحار بتقل مش بتزداد. ومهما كان فلابد ان احنا نستمر علميا في البحث وجمع المعلومات وخصوصا جمع المعلومات مثلا في الصحراء العربية. احنا ما عندناش نقدر نقول ان احنا لا ندرس درجات الحرارة في الصحراء العربية على الاطلاق. ليه؟ لان كل المرافد الجوية بتاعتنا وبتاعت الارصاد في المدن وفي الواحات. في المدينة ده جو بتاع المدينة، في الواحة جو في منخفض. ما فيش عندنا في المفتوح الاماكن، يعني تروح في عندنا في الصحراء الكبرى اماكن بعيدة عن بعضها ب 800 كيلو ما فيهاش ولا مرصد واحد ولا محطة واحدة لان ما فيش واحة هتحط المرصد فيه. فدي برضو ممكن نستخدم تقنيات الفضاء دي ان احنا بنحط المراصد بتجمع معلومات اليا تبعت المعلومه دي للقمر الصناعي، القمر الصناعي يستلمها يبثها للرياض، مركز هنا في الرياض يقول لي عن تغيير درجه الحراره في الصحراء شبه الجزيره العربيه كلها في دقيقه واحده. ده ممكن وارد من تقنيات الفضاء. فالتغييرات المناخيه اللي هتحصل اذا حصل ان درجه الحراره على الارض ازدادت فان ده هيبقى فيه خير لنا، لان لما بتزداد درجة الحرارة في الارض بيزداد بخر المية، بيزداد تسخين الهواء. لما الهواء ازداد وبخر المية ازداد يزداد التكوين السحاب، تكبر منطقة المطر، تنكمش الصحراء. فاحنا اذا حصل وتحصل تغيير في المناخ نتيجة لما يفعله الانسان وكثرة غاز ثاني اكسيد الكربون فده هيحصل، ولكننا لا نتأكد منه علميا اليوم. الحاجة الوحيدة اللي متأكدين منها ان في نسبة ثاني اكسيد الكربون بتزداد نتيجة لحرق البترول والغازات اللي بتصدر من الصناعات الحالية.
هل يمكن ان نبدأ في عالمنا الاسلامي بعمل الخرائط الطبوغرافية وما زالت الخرائط السياسية لم تستقر بعد، وكذلك التوجهات السياسية متعددة، حيث ان هذه الخرائط السياسية قد تحول دون عمل الخرائط الطبوغرافية؟
لا، أنا في نظري أنه إذا ما ركزنا في كلامنا وعملنا على التنمية والتنمية الاقتصادية والأشياء دي فإننا ممكن بسهولة أننا نتغاضى عن المشاكل السياسية.
هل هناك أمل في أن نرى قريبا تعاون على مستوى العالم العربي في مجال علوم الفضاء والفلك، وما هو دوركم في هذا المجال؟
والله في الحقيقة السؤال وجيه لأننا ده مجال جديد ومفوش حزازات سياسية ونستطيع ان نتعاون به. والمجال اللي انا بعمله الحقيقة هو مجال اللي انا استطيع ان اعمله هو انني نمرة واحد بانقل الخبرة والمعرفة اللي بتعرفها لأي فرصة بتتاح لي في العالم العربي في اي مكان في العالم العربي. ثانيا بتتاح لي فرص كثيرة ان انا نركز يعني نجمع مجموعة من العلماء العرب في مكان ما مع مجموعة اخرى او في ندوة او في اجتماع علمي، وديا يعني لتبادل الخبرة وتبادل المعلومات، ودي في الحقيقة هي اهم شيء ان احنا نتكلم مع بعضنا ونتبادل الخبرة ونتبادل المعلومات.
ذكرتم في حديثكم امكانية انشاء قمر صناعي اسلامي واستفيد الدول الاسلامية من الصور والخرائط التي يرسلها ولا تعطى من هذه المعلومات لغيرها من الدول، فكيف ذلك وتلك الدول هي التي ترسل القمر الصناعي وربما تصممه او تشارك في تصميمه؟
لا لا لا، التصميم ممكن يتم كلية تماما من علماء مسلمين قادرين على ذلك. والحاجة الوحيدة اللي احنا نطلبها من اي حتة ان اطلاق القمر الصناعي اللي احنا الاسلام اللي بنتكلم عليه ده، يعني مكوناته والاجهزة العلمية وكل ما فيه والصور ترجع لنا ازاي وكل ده ممكن تعمل بايدي مسلمة 100%. الحاجة الوحيدة اللي احنا نطلبها اليوم لان ما عندناش امكانية دي ويمكن يكون عندنا مستقبلا هو اطلاق القمر الصناعي ده من الارض الى الفضاء في مكان ما، ودي نقدر نشتريها النهاردة من عدة دول، مستقبلا هنشتريها من شركات، هتبقى في شركات تمام زي شركات الطيران تقول له خد الصندوق ده طلعه لي في الحتة الفلانية وحطه في المدار الفلاني يكلفني كذا تدفع له وتخلص، يعني مستقبلا هيبقى شركات.
ما هي الأهداف من اهتماماتكم بالتصحر والصحراء؟ هل هو وقف التصحر أو إمكانية تحويلها إلى مناطق زراعية؟ ما هي التخصصات الجامعية والفنية التي يخدمها علم الفضاء أو تخدم علم الفضاء؟
وفي الحقيقة الاهتمام أنا بالتعرف على الصحراء ليس للوقف الصحراء أو وقف أو الزحف على الصحراء أو قهر الصحراء أو أي شيء. احنا بنحاول فقط غير أننا نفهم الصحراء أصلها كيف تكونت وتاريخ تطورها. ودي بالنسبة لنا احنا جيولوجيا صعبة جدا لانها متعرفناش عليها على الاطلاق لا في مصر ولا في السعودية ولا في اي مكان اخر في العالم العربي. نفهم كل ما يدور بالصحراء ونتعرف على كل ما على كل التضاريس التي ظهرت في تظهر في الاراضي الصحراوية. ففي الحقيقة المهم ان احنا نبدأ لنتمعن في هذه التضاريس ونشرحها حتى ان احنا وده موضوع نقدر ان احنا نسبق فيه الغرب. ليه؟ لان الغرب ما عندهمش صحراء زي صحرانا ما فهموهاش زي ما احنا نقدر نفهمها. التخصصات اللي تفيد علوم الفضاء كما تكلمنا عنها هي الجيولوجيا والجغرافيا والاثار وكل الاشياء التي بتتصل بتفسير الصور ولا استخدام الصور، عمل الخرائط المدنيه، عمل الخرائط العسكريه، عمل الخرائط الطبوغرافيه. كل هذه التخصصات تفيد في الكلام اللي احنا بنتكلم عليه او استخدامات فضائيه اللي تطرقنا اليها في محاضره اليوم.
ما تقييمكم لبرامج الفضاء الإسرائيلية؟
والله أنا لا أعرف الكثير عن البرامج الفضاء الإسرائيلي نفسي، بس بنسمع ما كتب عن برنامج الفضاء. أولا عندهم القدرة على إطلاق أقمار صناعية بنفسهم، يعني إطلاق الصواريخ والتحكم في الصاروخ حتى يبقي على القمر في مدار. ثانيا إنتاج مكونات قمر صناعي يستطيع أن يأخذ الصور وأن يبعثها إلى الأرض أو يبثها إلى الأرض. فعندهم التكنولوجيا من حاجتين، اطلاق الصاروخ وعمل الاجهزه العلميه.
ثلاثه اسئله متشابهه. من المعروف ان الدكتور فاروق احد العقول المسلمه العربيه المهاجره، ما هي الاسباب؟ الا ترى ان ابتعادك عن العمل خارج الدول العربيه المسلمه تقصير، وهل من حل لذلك؟ والسؤال الاخر، يقال ان العقل كمظله القفز من الجو الباراشوت لا يعمل الا عند فتحه، فيا ترى لماذا العقول العربية الإسلامية لا تعمل عندما تهاجر؟ الثالث المشابه، دكتور فاروق، هل ترى هنالك إمكانية لعودة الأدمغة العربية إلى وطنها مع تقديم تصور لمشروع عربي متكامل يجمع العلماء المغتربين لاستثمار خبراتهم ومواهبهم في مراكز تقنية عربية توفر لها كل الإمكانات؟
الشيء الأول من السؤال هو في الحقيقة أن كل إنسان عربي خرج من بلاده له أسباب شخصية. الأسباب دي وهي ضعيفة لأنها أسباب جذرية. وجودي أنا في العالم الغربي واشتراكي في مشاريع الفضاء هناك كان يصحي جدا أن هو يبقى فيه اقتصار مني على عدم وجودي هنا مع الزملاء العرب ومشاركتهم، ولكن في الحقيقة ضميري أنا مرتاح 100% من حاجتين. نمرة واحد، كان في الوقت اللي انا كنت فيه خرجت ما كانش فيه اي وسيلة لاستخدام امكانياتي. نمرة اثنين، ان انا لم انسى اصلي ولم اتغير وما زال انتمائي انتماء عربية وما زلت انقل خبرتي الى من يريد في العالم العربي. نمرة ثلاثة، ان انا اذا وجدت في يوم اول يوم اجد فيه انه لي وسيلة ان انا اعود للعالم العربي في اي وقت وارجع. وثقوا جميعا ان اي واحد من العرب خرج لاسباب ما في ظروف سياسية معينة من العالم العربي وبقى في الغرب فإنه يعود إلى وطنه في أي يوم وفي أي وقت. وفي نظري أننا لا نحاول أننا نسأل لماذا خرج العلماء العرب وكيف نرجعهم، فهذا مش هو المشكلة. المشكلة الأساسية هي كيف نبقي على الخبرات الموجودة حاليا وخبرات الغد، خبرات اليوم وخبرات الغد. إذا أنا هيئت لأبنائنا العلماء اللي بتخرجوا النهاردة من الجامعة انهم يبقوا في بلدهم، معنى ذلك انني صلحت الوضع بحيث انه حتى المهاجر هيجي. فانا لا افكر في كيف ارجع الناس، انما افكر في كيف ابقي الخبرة الحالية اليوم وابقي على خبرة المستقبل. اذا ما فعلت ذلك فعلت خيرا في مستقبل امة العرب.
بقي سؤالين في واقع وهي ان واحدهم متشابهة. ترددت عدة مرات أقوال حول أجسام طائرة تم رصدها في سماء الاتحاد السوفيتي وبعض الدول، ما مدى صحة هذه الأقوال؟ وهل هنالك تعاون دولي في هذا المجال؟ والثاني في ضوء تخصص سعادتكم في موضوع الفضاء، فما هي وجهة النظر العلمية ووجهة نظر سعادتكم الشخصية في موضوع الأطباق الطائرة، وما هو مدى حقيقة وجودها في عدم، ومن أين مصدرها وأهدافها في حالة إقرارها علميا؟ هذا واخ دكتور السؤال. أنا ما أذكر أني أنا ألقيت يمكن حوالي فوق 70 محاضرة في العالم العربي، ولا منها واحدة سلمت من السؤال هذا.
في الحقيقة هناك ليس هناك أي إثبات ملموس أن تأتينا أجسام من خارج الأرض على الإطلاق، مهما سمعتم ومهما قرأتم ومهما قيل في التلفزيون وفي الجرائد وفي كذا، ليس هناك أي إثبات ملموس أن في حتة كده من سفينة صنعت خارج الأرض، أو إثبات ملموس 100% أن جاءتنا أقمار صناعية أو أطباق من خارج الكون أو من خارج الأرض. وفي نفس الوقت ليس هناك أي إثبات ملموس أن ما جينا. إحنا بنبعت أطباق طائرة كتير، إحنا بعتنا أطباق طائرة على القمر، حتى منها ناس فيها رواد بينزلوا على القمر بياخذوا عينات ويرجعوا، وبنبعت أطباق طائرة على المريخ وأطباق طائرة على المشتري وزحل، وبنبعت أطباق طائرة بتلف حوالين الأرض وفيها ناس بيطلعوا بيعملوا حاجات ويرجعوا. فإحنا بنطلع أطباق طائرة، فمش غير مستبعد ان تكون في اطباق طائره تصل الارض من اماكن اخرى. وفي نفس الوقت ان الاسلام والدين لا يمانع ان الله سبحانه وتعالى رب العالمين، مش العالم الواحد، خلق الانس والجن. احنا في الحقيقه ما نعرفش يعني ايه الجن، ال خلق السماوات والارض، واحنا ما نعرفش السماوات اللي ما في بعض الارض دي فيها ايه. فيعني الاحتمال قائم جدا من كل ناحيه، من ناحية علمية، من ناحية فنية، من ناحية دينية، ان الاحتمال قائم ان تكون هناك كائنات اخرى في هذا الكون الفسيح، ومش كثير على الله ان هو يكون فيه احياء حتى تشبه الانسان. ولكن ليس لنا دراية او معرفة بهذا على الاطلاق. اول مرة هيكون فيه تعاون دولي ان احنا نبحث عن احياء في الكون، هيبقى ان شاء الله يوم 12 ابريل في الشهر، ان النهاردة 3، يعني كمان 9 ايام سوف ينطلق مع المكوك الفضاء التلسكوب منظار فلكي متميز معمول خصيصا عشان يبحث في اطراف الكون، وله قابلية او قدرة على انه ياخد صور لشموس اخرى حتى نستطيع ان نرى هل تدور حوله الكواكب ام لا، لاننا الى يومنا هذا لا نعرف هل الشموس دي من حولها كواكب اخرى ولا، لان الشموس النجوم اللي بنراها في السماء دي كلها شموس، بعضها اكبر من الارض 1000 مرة، وانها بنراها صغيرة انها بعيدة جدا عنها، ولكننا لا نعلم اليوم هل تدور حول هذه الكواكب حول هذه الشموس كواكب ام لا. كان عندنا لعلمكم واحد من الاحصائيين لما كنا بنشتغل في مشاريع كله في الستينات، قال ان احنا لو خدنا الشموس اللي في السماء اللي في الكون اللي قد الشمس بتاعتنا تمام، قلنا نص حوله كواكب والنص التاني ما حولوش كواكب، وبعدين قلنا النص حوله كواكب يكون حوله كوكب قد الارض تمام، والنص التاني بالاحصائيات كده بس انه يكون فيه كوكب قد الشمس تمام، النجم قد الشمس تمام، حوله كوكب قد الارض تمام، بعده عن شمسه قد بعد شمسنا عن ارضنا تمام، يعني البيئة الوضع البيئي اللي هو جاب لنا حياة في الارض، انه يكون فيه كم احتمال في الكون انه يكون فيه الوضع ده، يكون فيه 200 مليون احتمال. فمن يقول انه لا تكون توجد حياة في الكون، ولكننا ما زلنا نقول انه ليس عندنا اي معلومة اكيدة ان عندنا اي بيصلنا اي شيء، وفي نفس الوقت لا نقول ان الاحتمال موجودة وقائمة.
السؤال الأخير وبعدها إذا حب الأخوان يعلقوا عندي بعض الأسماء، العالم الجليل، هل فكرت بالذهاب إلى الفضاء لا سيما أنك عالم متخصص في علوم الفضاء والجيولوجيا؟
لا والله، أنا قررت من زمان خالص أن أنا أذهب إلى الفضاء أو أرى الفضاء من خلال عيون الرواد وكاميراتهم.
في تعليق للدكتور علي حسن حماد إذا حب يتقدم. أطلب من الأخوان اللي يعلقوا انه بالكثير دقيقتين، اعتقد انه ايضا وقت التقييم 3 دقائق بالكثير على التعليق، ربما يكون مناسب لانه ربما يرغب احد الاخوه ايضا الاخرين بالتعليق. طيب ممكن انتظار لحظه بس لو سمحت. هو ما هرب من التاريخ بس يرجع الان.